الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حاء، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبرد الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال: أخبرني أبو سلمة وسعيد بن المسيب أنهما سمعا أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله سواء. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وعمر بن السواد وأحمد بن عيسى قال: عمرو أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان اليوم الحار فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني أبو يونس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال عمرو: وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الحر من فيح جهنم، فأبردوا بالصلاة. حدثنا ابن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا عن الحر في الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت مهاجرا أبا الحسن يحدث أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال: أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر. وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيئ التلول. وحدثني عمرو بن سواد وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة. أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعض بعض، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري، وحدثنا معن، حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبعد عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا حيوة قال: حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قالت النار: ربي، أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم. سنقرأ الباب الثاني لأنه تتمة للباب الأول، البابان مرتبطان أحدهما بالآخر. باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كلاهما عن يحيى القطان وابن مهدي. قال ابن المثنى: حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. قال ابن المثنى: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء فلم يشكنا. وحدثنا أحمد بن يونس وعون بن سلام، قال عون: أخبرنا، وقال ابن يونس واللفظ له حدثنا زهير، قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: أفي الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها؟ قال: نعم. حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا بشر بن المفضل عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قبل أن نشرع في الكلام على ما في هذا الموضوع المشتمل على هذين البابين من الأحكام، نترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الباب الثاني، في باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر. في الحديث الثاني: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، هو سلام بن سليم الحنفي بالولاء، أبو الأحوص الكوفي الحافظ، روى عن آدم بن علي والأسود بن قيس وزياد بن علاقة وخلق آخرين، وروى عنه ابن مهدي وسعيد بن منصور ويحيى بن يحيى وهناد بن السري وخلق آخرون، وكانت له أحاديث كثيرة، حدث بما يقارب 4000 من الأحاديث. قال البخاري: توفي 79 و100، وخرج له 6 في كتبهم. حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب. سعيد بن وهب هذا هو سعيد بن وهب الهمداني الخيواني، صحابي مخضرم أو مخضرم، وكان يقال له قراد، روى عن معاذ وعلي وخباب، وروى عنه ابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وآخرون. له عند البخاري ومسلم 3 أحاديث، هذا أحدها. توفي 76، وخرج له مسلم والنسائي والبخاري ولكن في غير الصحيح. وأما خباب الذي يحدث عنه سعيد بن وهب فهو أيضا الصحابي الجليل المشهور، خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد التيمي، حليف بني زهرة، يكنى بأبي عبد الله، شهد بدرا، وكان أحد الذين عذبوا في الله، مات بالكوفة منصرفا من صفين 37 عن 73، وصلى عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. له 32 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 3 أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بحديث واحد، أي مجموع ما له في البخاري ومسلم 6 أحاديث، وأحاديثه كلها 32 حديثا خرج له 6 في كتبهم. في الحديث الذي يليه أو في الذي بعده، حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا بشر بن المفضل عن غالب عن بشر بن المفضل عن غالب القطان، هو غالب بن أبي غيلان القطان، غالب بن أبي غيلان، وأبو غيلان اسمه خطاف مولى عبد الله بن عامر، ويقال مولى بني تميم، وقيل فيه غير هذا. روى عن بكر بن عبد الله المزني في الصلاة، وروى عنه بشر بن المفضل، وخرج له 6 في كتبهم. عن غالب بن القطان عن بكر بن عبد الله، هو بكر بن عبد الله بن عمر بن هلال المزني أبو عبد الله البصري من التابعين الأعلام، روى عن المغيرة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأنس رضي الله عنهم جميعا. قال عن نفسه: أدركت 30 من فرسان مزينة، منهم عبد الله بن مغفل ومعقل بن يسار، له نحو 50 حديثا. روى عنه قتادة وثابت وحميد وسليمان التيمي وخلق آخرون. قال ابن سعد فيه: كان ثقة ثبتا مأمونا حجة فقيها. وهذه الأوصاف عند علماء الجرح والتعديل عند علماء الحديث تجعل الرجل في أعلى مصاف العدالة من الحفظ والإتقان، إذا كررت أوصاف التعديل تدل على علو مكانة الإنسان في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي 68 أو 180 وخرج له 6 في كتبهم. وأما موضوع هذين البابين فكما سمعتم من الأحاديث، في الباب الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام أرخص لأصحابه أو ندبهم أو أباح لهم أن يؤخروا صلاة الظهر إذا اشتد الحر حتى يصير للجدران ظل ويتمكن الإنسان من الذهاب إلى المسجد في ظلالها حتى لا يتأذى بشدة الحر. وبذلك سمعنا في حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أبرد أبرد، أو قال: انتظر انتظر عند شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبرد عن الصلاة. قال أبو ذر: حتى رأينا فيء التلول، أي أنهم رأوا للتلال ظلا وفيئا، مع أن التلال لا تكون مرتفعة، معنى ذلك أنهم انتظروا فترة حتى مالت الشمس ميلانا يظهر معه فيء للتلال. وأما أحاديث الباب الثاني، وقلت إنها متممة لأحاديث الباب الأول، وقد ربط الإمام النووي بينهما ويجب أن يربط بينهما، ظاهر أحاديث الباب الثاني أن الصلاة لا تؤخر. ولذلك قال جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر إذا دحضت الشمس، إذا مالت وزالت عن كبد السماء، لأنه كان يصلي الظهر في وقتها ما يؤخرها. وفي الرواية الثانية في الحديث الثاني عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في الرمضاء، أي الرمل الذي اشتدت حرارته، فلم يشكنا. وفي الحديث الذي وراءه أيضا عن خباب قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكنا. قال زهير: قلت لأبي إسحاق، زهير الذي روى عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب، قال له: أفي الظهر، أي أن هذا الحديث ورد في صلاة الظهر؟ قال: نعم. قلت: أفي تعجيلها، يعني في التعجيل؟ قال: نعم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشكهم ولم يأذن لهم في تأخير الصلاة عن وقتها. وفي الحديث الثالث وهو تتمة للموضوع عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. معنى ذلك أنهم كانوا يصلون في وقت شدة الحر بحيث لا يتمكن الواحد منهم أن يضع جفته على الأرض، مما يضطره لأن يضع ثوبه حتى يتمكن من السجود. فأحاديث هذا الباب في ظاهرها تتعارض مع أحاديث الباب الأول الذي أمر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالظهر أو عن الظهر في شدة الحر حتى يصير للجدران ظل يتمكن المصلي أن يسير فيه إلى المسجد. فكيف نجمع بين أحاديث هذين البابين؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، حديث إذا اشتد الحر فأبرز بالصلاة على اختلاف الروايات التي ذكرناها، وحديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. اختلف العلماء في هذا على ثلاثة مذاهب في الجمع بين هذين الحديثين. المذهب الأول قال بعضهم: الإبراد رخصة، الإبراد رخصة، والتقديم أفضل، إقامة الصلاة على وقتها في أول الوقت ولو كان في صلاة الظهر أفضل، والإبراد رخصة إذا كان الحر شديدا. قالوا: والسبب قولهم هذا حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. طيب إيش نعمل بالحديث الثاني بحديث أبي ذر وغيره؟ قال: هذا رخصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشكهم وإنما جعله رخصة لهم. هذا هو المذهب الأول. والمذهب الثاني على النقيض من هذا تماما، قالوا: حديث خباب منسوخ بأحاديث الباب الأول بأحاديث أبي ذر وغيره. قالوا: كان هذا أولا، وبعد ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرخص لأصحابه أن يبردوا بصلاة الظهر حتى يصير ذي الجدران ظل. هذا هو المذهب الثاني. وأما المذهب الثالث، قال المذهب الثالث: استحباب الإبراد ليس رخصة. فرق بين الرخصة وبين الاستحباب. المذهب الأول قالوا: التقديم أفضل والتأخير رخصة. المذهب الثاني قال: حديث خباب الذي ظاهره أن الصلاة ما تؤخر منسوخ بأحاديث الإبراد. المذهب الثالث قال: المختار استحباب الإبراد في الأحاديث التي وردت فيه والتي قرأناها في هذا الباب. فكيف تعملوا بحديث خباب؟ ماذا تعملون بحديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا؟ قال: حديث خباب محمول على أنهم طلبوا تأخير الصلاة تأخيرا زائدا عن القدر المرخص به، طلبوا منه تأخير الصلاة تأخيرا زائدا عن القدر المرخص به، ولذلك لم يشكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أذن لهم بالتأخير إلى درجة أو إلى زمن معين. قال: فمحمول على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على قدر الإبراد، لأن الإبراد يؤخر بحيث يحصل للحيطان فيء يمشون فيه ويتناقص الحر. واختار الإمام النووي هذا المذهب الأخير، قال: والصحيح استحباب الإبراد، وبه قال جمهور العلماء، وهو المنصوص للشافعي رحمه الله تعالى، وبه قال جمهور الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه المشتملة على فعله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أبرد وأمر به في مواطن كثيرة من جهة عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشيء آخر ذكرناه أيضا في الدروس الماضية، هو أننا نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا في حالة التعذر الجمع ما بين الأحاديث، وهنا يمكننا أن نجمع بين الأحاديث بأن نحمل حديث خباب كما ذكرنا على أنهم طلبوا تأخيرا زائدا عن القدر المرخص به، ولذلك لم يشكهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لهم بالتأخير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب الثاني، قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا،
فأذن لي أتنفس فأذن لها بنفسين، أو اشتكت النار إلى ربي فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. إيش معنى اشتكت النار إلى ربي؟ إمام النووي رحمه الله تعالى ذكر، نقل عن القاضي عياض أنه نقل عن العلماء قولين في هذه المسألة. بعض العلماء قال اشتكت شكوى حقيقية، وكما أن الله تعالى ينطق يوم القيامة اليد وينطق الرجل وينطق اللسان، أنطق نار جهنم جعل فيها قدرة على النطق فنطقت وقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. بناء على ظاهر هذا اللفظ ولا داعي لتأويله. وقول آخر عن العلماء قال ليس هو على ظاهره، بل هو على وجه التشبيه والاستعارة والتقريب، وتقديره أن شدة الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره. واختار الإمام النووي رحمه الله تعالى المذهب الأول لما ذكرنا من أن الله تعالى على كل شيء قدير ولا مانع من حمله على ظاهره، ونحن إذا لم نجد ضرورة لصرف الكلام عن ظاهره فإننا لا نصرفه عن ظاهره، فهنا لا ضرورة تفرض علينا أن نصرف الكلام عن معناه الظاهري، ولذلك قال الأسلم والأقرب أن نحمله على معناه الظاهري. قال الإمام النووي رحمه الله واعلم أن الإبراد إنما يشرع في الظهر فقط ولا يشرع في العصر عند أحد من العلماء إلا أشهب، إمام أشهب من أصحاب مالك رحمه الله خالف فقال يشرع في صلاة العصر، طبعا هذا مخالف لظواهر كل هذه الأحاديث التي قرأناها، ومخالفته أشد لأحاديث الباب الثاني لأن انطلبوا الإبراد في صلاة الظهر فلم يأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا الإبراد الزائف فلم يأذن لهم، فكيف يؤذن لهم بالإبراد في صلاة العصر؟ نعم. قال ولا يشرع في صلاة الجمعة عند الجمهور، الإبراد يشرع في صلاة الظهر في غير يوم الجمعة، وأما في صلاة الجمعة فلا يشرع فيها الإبراد بل المشروع فيها أنها تصلى على وقتها. في أحاديث الباب الثاني في الحديث الأخير كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه. هذه المسألة مسألة السجود على الثوب مسألة خلافية بين العلماء، فعندنا نحن الشافعية لا يجوز للإنسان أن يسجد على طرف ثوبه الذي يتحرك بحركته، وقد شرحنا هذا عند الكلام على مباحث الصلاة. إذا كان ثوبه الذي يرتديه سواء كان ثوبا أم كان عباءة أم كان طرف عمامة وكان طويلا وكان قصيرا بحيث يتحرك بحركة الإنسان، يعني إذا قام فارتفع الثوب عن الأرض، فإذا وضع يده على الأرض وسجد فوق كمه ما تصح سجدته عندنا، لأنه ما سجد على الأرض وإنما سجد على كمه، ونحن مأمورون بالسجود على الأرض لأن نضع جبهتنا على الأرض. وأما إذا كان الثوب كان يلبس ثوبا طويلا جدا وكان لا يتحرك بحركته، يعني في ركوعه وسجوده وقيامه ما يتحرك، كما لو كانت عزبة عمامته طويلة جدا جدا مثلا طولها 3 أمتار 4 أمتار وسجد عليها، هذه لا تتحرك بحركته، قال هذا ما يضر لأنها صارت كالقطعة من الأرض، ما عادت منسوبة إلى الإنسان وإنما هي منسوبة إلى الأرض. هذا مذهبنا. وقال جمهور الفقهاء يجوز السجود على طرف الثوب وإن كان يتحرك بحركة الإنسان، عندنا لو أن الإنسان أنزل عمامته على جبينه وسجد عليها ما يصح سجوده لأنه سجد على ما يتحرك بحركته، وعند غيرنا يصح سجوده. هذا استدل الذين قالوا بجواز السجود على الثوب وإن كان يتحرك بحركة الإنسان بظاهر هذا الحديث، فإذا لم يستطع أحدنا أن يسجد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، بسط ثوبه فسجد عليه، هذه حجتهم. ولكن هذا الحديث في الظاهر أيضا لا توجد فيه دلالة، لأنه بسط ثوبه يا ترى بسط ثوبا من ثيابه وصلى عليه، وهذا لا ينكره أحد، حتى الشافعي يقول لو أن الإنسان خلع عباءته وسجد عليه تصح باتفاق الفقهاء لأنها لا تتحرك بحركته. يا هل ترى هل بسط ثوبه يعني الثوب الذي كان يلبسه وكان يتحرك بحركته بسطه وسجد عليه، أم أنه بسط ثوبا نزعه عن جسده، أو كان معه ثوب زائد وبسطه على الأرض وسجد عليه؟ الحديث مشترك الدلالة، ونحن قلنا أكثر من مرة الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال فلا يستدل به لا لنا ولا لهم، وتبقى أدلتنا التي استدللنا بها وهي أننا أمرنا بالسجود على الأرض، ومن سجد على ثوبه لم يسجد على الأرض، إلى جانب أدلة أخرى ذكرناها عند الكلام على هذه المسألة في مباحث الصلاة. باب استحباب التبكير بالعصر. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا لكن أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، ولم يذكر قتيبة فيأتي العوالي. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر بمثله سواء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء أو إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وحدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصباح وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر، وداره بجنب المسجد، فلما دخلنا عليه قال أصليتم العصر؟ فقلنا له إنما انصرفنا الساعة من الظهر. قال فصلوا العصر. فقلنا فصلينا. فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وحدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنين قال سمعت أبا أمامة بن سهل يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري حدث عن حفص بن عبيد الله عن أنس بن مالك أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرف أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها. قال نعم. فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزورة لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا قبل أن تغيب الشمس. وقال المرادي حدثنا ابن وهب عن ابن لهيعة وعمر بن الحارث في هذا الحديث. حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكل لحم النضيج قبل مغيب الشمس. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي قال حدثنا الأوزاعي بهذا الإسناد غير أنه قال كنا ننحر الجزور على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر ولم يقل كنا نصلي معه. أما بالنسبة لرجال أحاديث هذا الباب الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة فهم كثر. في الحديث الثالث حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة البخاري الأنصاري. أنا الآن من شاء الله من هذا الدرس للدروس القادمة سوف أترجم للرجل فقط في نطاق صحيح مسلم وربما أزيد عليه. نذكر الرجل ونذكر الأبواب التي خرج له الإمام مسلم فيها ونذكر شيوخه الذين روى عنهم في صحيح مسلم وربما نزيد بعض الزيادة في بعض الكتب الأخرى. فإسحاق بن عبد الله هذا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة البخاري الأنصاري ابن أخي أنس بن مالك يكنى بأبي يحيى وهو تابعي جليل روى في مسلم في صحيح مسلم روى عن أنس في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وغيره أي في هذه الأبواب كلها روى عن أنس في صحيح مسلم وروى عن أبيه في كتاب الأدب في صحيح مسلم وروى عن أبي مرة مولى عقيل في الأدب وروى عن عبد الله بن أبي عميرة في الرحمة أي ورد له ذكر في هذه الأبواب وروى عنه عكرمة بن عمار والأوزاعي ومالك وهمام وحماد بن سلمة وعثمان بن حكيم وغيرهم. توفي سنة 34 و100 وخرج له الستة في كتبهم. في الحديث الثاني أو الثالث حدثنا منصور بن أبي مزاحم. هو منصور بن أبي مزاحم هكذا عرف. أما أبو مزاحم فاسمه بشير. منصور بن أبي مزاحم هذا بغدادي يكنى بأبي نصر من شيوخ الإمام مسلم روى عن إبراهيم بن سعد في كتاب الإيمان والنكاح وغيرهما من الكتب وروى عن ابن المبارك ويحيى بن حمزة في الجهاد والفتن في كتاب الجهاد وكتاب الفتن من صحيح مسلم وروى عن مالك بن أنس في الجهاد وروى عنه الإمام مسلم وأبو داود فهو شيخ مسلم وشيخ أبي داود وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. توفي سنة 35 و200. وأما عبد الله بن المبارك فهو عبد الله بن المبارك العلم الذي لا يخفى ذكره على أحد مولى بني حنظلة من أهل مرو يكنى بأبي عبد الرحمن. روى عن عمرو بن ميمون في الوضوء هذا في صحيح مسلم وروى عن خلق كثيرين في صحيح مسلم فروى عن يونس بن يزيد وهشام بن حسان ومالك بن مغول ومعمر والأوزاعي وإمام مالك بن أنس وأبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف كما هو معنا في هذا الحديث وسعيد الجرير وآخرين كل هذا في صحيح مسلم. وروى عنه أبو كريب والحكم بن موسى والحسن بن عيسى ومنصور بن أبي مزاحم كما هو معنا في هذا الحديث. توفي سنة 81 و100 وخرج له الستة في كتبهم ومناقبه أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. عبد الله بن المبارك يحدث عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري السابعي روى عن أبي أمامة بن سهل في الصلاة وروى عنه ابن المبارك. في الحديث الذي يليه حدثنا عمرو بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي وأحمد بن عيسى وألفاظهم متقاربة. الإمام مسلم رحمه الله تعالى يزيد في بعض الأحاديث مثل هذه العبارة ليبين لنا أنهم لم يتفقوا في اللفظ الذي فردوه ولكن لا يوجد في الألفاظ فروق متباينة بحيث تعطي أحكاما جديدة أو تعطي معاني جديدة. ولذلك يذكر الحديث بلفظ واحد ويشير إلى أن الألفاظ ليست متفقة ولكنها متقاربة ومعناها واحد. ثم قال: قال عمرو أخبرنا، وقال الآخران محمد بن سلم المرادي وأحمد بن عيسى، وقال الآخران حدثنا. وقد مر معنا نظائر لهذا النوع من التحمل والأداء عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وقلنا إن هذا من دقة الإمام مسلم وشدة تحريه وحسن صنعه، إذ أنه لو قال حدثنا فلان وفلان وفلان قالوا أخبرنا لكان معنى ذلك أن الثلاثة ما سمع منهم ما حدثوه، وإنما كانوا يقرؤون على الشيخ. ولو قال قالوا حدثنا لكان معنى ذلك أن الشيخ قد حدث الثلاثة وهو لم يتلقى كذلك، أحدهم قال أخبرنا والآخران قال حدثنا، هكذا تحمل الحديث عن شيوخه الثلاثة فأدى الحديث كما سمع. ذكر أن الثلاثة تحدثوا ثم بين كيف تحمل كل واحد منهم، فقال أما الأول فتحمل بالقراءة على الشيخ، وأما الآخران فتحملا عن الشيخ بالسماع منه إذ قالا حدثنا، وهذا من دقة صنع الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن موسى بن سعد الأنصاري، موسى بن سعد هذا هو موسى بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري، روى عن حفص بن عبيد الله في الصلاة صحيح مسلم، وروى عنه يزيد بن أبي حبيب وهو هذا الحديث الذي معنا. وفي غير مسلم روى عن سالم وربيعة الرأي، وروى عنه محمد بن عمر العمري، وخرج له مسلم وأبو داود وابن ماجة في كتبهم أن موسى بن سعد الأنصاري حدثه عن حفص بن عبيد الله، هو حفص بن عبيد الله بن أنس تابعي، روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في الصلاة، وروى عنه موسى بن سعيد الأنصاري وأسامة بن زيد. وفي غير مسلم حدث عن جابر وعن أبي هريرة، وحدث عنه يحيى بن أبي كثير وابن إسحاق، وخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة في كتبهم. في الحديث الذي يليه حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن أبي النجاشي. أبو النجاشي هذا اسمه عطاء بن صهيب الأنصاري، يكنى بأبي النجاشي، وهو مولى رافع بن خديج الصحابي رضي الله تعالى عنه. عطاء بن صهيب تابعي، روى عن رافع في الصلاة والبيوع وغيرهما، وروى عنه الأوزاعي وعكرمة بن عمار، وخرج له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه في كتبهم. قال سمعت رافع بن خديج، هو رافع بن خديج الحارثي الأنصاري أبو عبد الله الصحابي الجليل المشهور الذي لا يخفى ذكره على أحد، روى عنه أبو النجاشي عطاء بن صهيب في الصلاة كما هو معنا في هذا الحديث، وعبد الله بن عمر بن عثمان في الحج، ونافع بن جبير في الحج، وبشير بن يسار وابن عمر ونافع مولاه وسليمان بن يسار وحنظل بن قيس والسائب بن يزيد. أما أحاديثه فله 78 حديثا، هذه أحاديث التي حدث بها. اتفق البخاري ومسلم على 5 منها، وانفرد مسلم ب3، فمجموع أحاديثه في البخاري ومسلم 8، 5 متفق عليها و3 انفرد بها الإمام مسلم. توفي 73 وقيل 74، وخرج له 6 في كتبهم. وفي الحديث الأخير حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس وشعيب بن إسحاق الدمشقي، وشعيب بن إسحاق الأموي بالولاء ليس من أنفس بني أمية الدمشقي، روى عن الأوزاعي في الصلاة والبيوع واللباس، أي في صحيح مسلم في هذه الأبواب الثلاثة حدث عن الأوزاعي، وحدث في صحيح مسلم عن هشام بن عروة في كتاب الزكاة والحج والوصايا، وروى عن عبيد الله بن عمر في كتاب الحدود، وحدث عنه إسحاق بن راهوية الحنظلي والحكم بن موسى في الزكاة وإبراهيم بن موسى الرازي، توفي سنة 86 و100، وخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة لأحاديث الباب فكما سمعتم كلها تدل على تأكيد استحباب أداء صلاة العصر في أول الوقت، فقد كانوا يصلون العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحرون الجزور ويقسمونها ويطبخونها ويأكلون منها ولما تغيب الشمس بعد. وهذا لا يمكن أن يتحقق لو أنهم أخروا صلاة العصر عن وقتها، فمعنى هذا أنهم كانوا يصلون العصر في أول الوقت. وفي الأحاديث الأولى كانوا يصلون العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي، فيأتي العوالي وهي أماكن بعيدة عن القرى التي حول المدينة، أبعدها يبعد عن المدينة تقريبا 8 أميال، وأقربها يبعد عن المدينة ما يقارب 2 ميل. نعم، فكانوا يذهبون إلى العوالي ثم يذهب الذاهب إلى قباء، والحديث الثالث يأتي إلى منازل بني عمر بن عوف. نعم، فكانوا يذهبون إلى العوالي ويذهبون إلى قباء بعد أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى قباء والشمس مرتفعة، معناها أنهم صلوا العصر في أول وقتها، لأنهم لو صلوا العصر متأخرين وذهبوا إلى قباء لما كانت الشمس مرتفعة. فأما قوله الشمس حية مرتفعة حية، قال الخطاب حياتها صفاء لونها قبل أن تصفر أو تتغير، فإذا اصفرت أو تغيرت فصارت كأنها ميتة، يعني تكاد تموت وتغيب. نعم، وهو كقوله بيضاء نقية. وكل هذه أحاديث تدل كما ذكرت لكم على تأكيد واستحباب صلاة العصر في أول الوقت كما كانوا يصلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الثالث أو الرابع، كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى بني عمرو بن عوف ويجدهم يصلون، يعني كانوا يمشون مسافة حتى يصلوا إلى منازل بني عمرو بن عوف وهي بعيدة عن المدينة حوالي 2 ميل. معنى ذلك أنهم كانوا يمشون زمنا ليس باليسير حتى يصلوا إلى المنازل، وفي نفس الوقت يجدون الناس يصلون. معنى ذلك أن الناس في بني عمرو بن عوف كانوا يؤخرون صلاة العصر. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى سبب تأخيرهم أنهم كانوا من ذوي الأعمال، كانت عندهم زروع وأشجار، فكانوا يشتغلون في زروعهم وحيطانهم وأعمالهم، فإذا فرغوا منها تأهبوا لصلاة العصر بالطهارة وغيرها، ثم اجتمعوا فصلوا العصر. ولذلك كان يصلي الرجل مع رسول الله ثم يذهب إليهم ويجدهم يصلون العصر، معنى هذا أنهم كانوا يؤخرون العصر عن وقتها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث التي قرأناها دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل الشيء مثله كما ذكرنا في الدروس الماضية. وقال أبو حنيفة لا يدخل وقت العصر حتى يصير ظل الشيء مثلي، قال وهذه الأحاديث حجة عليه لأنهم كانوا يصلون العصر وينحرون الجزور ويقسمونها ويطبخونها ويأكلون منها والشمس لما تغيب، فلو كان وقت العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثلي لما تمكنوا من أن يعملوا هذه الأعمال. إذا صار ظل الشيء مثلي معنى ذلك أن الشمس قد اقتربت من الغروب. هذا إلى جانب الأحاديث التي ذكرناها في الدروس الماضية وإلى جانب أحاديث عبد الله بن عباس وجابر وغيرهما التي بينت أن وقت العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله. نعم. وفي حديث العلاء بن عبد الرحمن أنه دخل على أنس بن مالك رضي الله عنه حين انصرف من صلاة الظهر، حديث الأخير، وكانت دار أنس رضي الله تعالى عنه بجانب المسجد، وذلك في عهد بني أمية. وفي الحديث الثاني صرح أنه كان في عهد عمر بن عبد العزيز حينما كان عمر أميرا على المدينة قبل أن يصير خليفة، صلوا في المسجد ثم ذهبوا إلى بيت أنس، وكان بيته بجوار المسجد، صلوا الظهر، فلما دخلوا قال صليتم العصر؟ فقلنا إنما انصرفنا الساعة من الظهر، صلينا الظهر كيف نصلي العصر؟ قال فصلوا العصر، قالوا معه صلوا العصر. فلما صلى العصر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت الذي أخرت إليه، معنى ذلك أنهم أخروا صلاة الظهر حتى كاد يدخل وقت العصر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وفي الحديث الثاني عن أبي أمارة رضي الله عنه قال صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر ثم دخلنا على أنس فوجدناه يصلي العصر، فقلت يا عم ما هذه الصلاة التي صليت؟ قال العصر. قال وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنهم كانوا يصلون العصر في أول وقتها، وإنما أخر عمر بن عبد العزيز الصلاة عن أول وقتها لما كان من عادة الخلفاء بني أمية أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وعمر إنما أخر الصلاة عن وقتها قبل أن يعلم أن أفضل الصلاة هي أن يصليها الإنسان في أول وقتها، فلما علم هذا رجع وأخر وقدم الصلاة إلى أول وقتها. ولذلك إذا كنتم تذكرون حينما قرأنا حديث جبريل في المرة الماضية قال اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة أم أن الأمر أمر اجتهاد، ما كان يعلم هذا، فلما علمه قدم رضي الله تعالى عنه الصلاة إلى أول وقتها. وقلنا إن هذا كان في ولاية عمر بن عبد العزيز المدينة قبل أن يصير خليفة، قال لأن أنس رضي الله عنه توفي قبل خلافة عمر بن عبد العزيز بنحو 9 سنين، وهم خرجوا من الصلاة مع عمر ودخلوا على أنس، معناها كان حيا، معنى هذا أنه قبل أن يصير خليفة بزمن طويل. وأما قوله يعني هذه صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا، قرني الشيطان ذكرنا معناهما في الدرس الماضي، فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع ولا الطمأنينة ولا يأتي بالأذكار على وجهها، والمراد بالنقر سرعة الحركة كنقر الطائر. وأما الحديث الأخير الذي قرأناه وشرحناه، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما انصرفنا أتاه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله إنا نريد أن ننحر جزورا لنا ونحن نحب أن تحضرها، قال نعم، فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور لم تنحر. شوف انتبهوا الحديث، جزور لم تنحر، ذهبوا مع رسول الله والجزور لم تنحر، فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم أكلنا منها قبل أن تغيب الشمس، فلولا أنهم صلوا العصر في أول الوقت مباشرة لما تمكنوا من مثل هذا. قال النووي هذا تصريح بالمبالغة في التبكير في العصر. قال وفيه من الفوائد إجابة الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم دعي فلبى، وفيه أن الدعوة للطعام مستحبة، إذا عمل الإنسان طعاما يستحب له أن يدعو الناس عليه كما دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستحبة في كل وقت سواء في أول النهار أو آخر النهار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.